بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات خير آل وصحب ومعشر. وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم فوائد من سورة الأحزاب. وسورة الأحزاب سورة مكية، سورة مدنية بإجماع أهل العلم، فيها من الفوائد الشيء الكثير، لكننا كنا قد عرجنا في لقاءات مضت وحلقات سبقت على ما يتعلق في هذه السورة بغزوة الأحزاب نفسها، لأنها إنما سميت بسورة الأحزاب لورود ذكر الأحزاب فيها. وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب، فهذا سبب تسميتها. وهذا ما سنعرض عنه اليوم، ليس إعراض صفح، وإنما سنبدأ بما لم نتحدث عنه من قبل. فالفوائد أشياء منتقاة من هذه السورة المباركة. جاء في أولها قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. النبي عليه الصلاة والسلام خوطب بالقرآن ونودي بطرائق ثلاث، إما بوصفين متلازمين له، وهما وصف النبوة والرسالة. فهنا قال الله يا أيها النبي، وقال جل وعلا كذلك في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، وقال جل وعلا كذلك في هذه السورة المباركة يا أيها النبي قل لأزواجك. وجاء وصف آخر قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذان وصفان ملازمان له، فمنذ أن نبئ وأرسل عليه الصلاة والسلام فهو نبي ورسول، حتى في يوم القيامة هو نبي ورسول لا ينفك هذا الوصف عنه. وثمة أوصاف عارضة تلبس بها عليه الصلاة والسلام حينا من الدهر، يا أيها المدثر يا أيها المزمل، فهذا وصف لحال عارضة تلبس بها عليه الصلاة والسلام. يخاطبه ربه جل وعلا هنا بقوله يا أيها النبي اتق الله، والتقوى خطاب لكل أحد، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يستكبر عنه. ولهذا عندما ترى أئمتنا وخطباءنا في الجمع والجوامع يدعون الناس إلى تقوى الله، فهذه وصية قرآنية وسنة نبوية لا انفكاك عنها. فتقوى الله أعظم الوصايا وأجل العطايا وأجل ما يمكن أن ينفع العبد في دينه ودنياه وآخرته. ولهذا من نظير ذلك قول الله عز وجل في سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولهذا ذم الله عز وجل من يستكبر عن تقواه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فانظر إلى قول الله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهنا قال الله عز وجل لخير خلقه وصفوة رسله يا أيها النبي اتق الله، ثم قال له ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا ظاهر في أن الآية كأن من مناسباتها أنه صلى الله عليه وسلم دعاه أهل الإشراك لشيء ما، وقوي ذلك الذي دعاه أهل الإشراك بقول المنافقين في المدينة. ولهذا قال بعض أهل العلم بسبب نزول الآية: ما كان من قدوم أبي سفيان ومعه رهط من قريش إلى النبي أيام صلح الحديبية. فقال الله عز وجل بعدها ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. قال العلماء والمعنى إن الله كان عليما بكفرهم حكيما بما سيفعله بهم. ثم قال له واتبع ما يوحى إليك من ربك. وهذا يدل على أن توطئة لأمور عظام سيخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال العلماء ومن ذلك أن الله أمره أن يتزوج زينب بنت جحش التي كانت تحت من كان في الجاهلية قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قال الله عز وجل في هذه الصورة المباركة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إذن قول الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك من ربك توطئ له صلى الله عليه وسلم في أنه سيكلف بتكاليف خلاف المعهود، ثم قال له إن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الصبر على وحي الله ليس كل أحد يطيقه، وإنما يطيقه من صدق توكله على ربه. قال الله عز وجل لنبيه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ونحن سائرون إلى الله نزدحم بآراء وشهوات وشبهات، فليس لنا إلا وحي الله عز وجل بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. وحتى نثبت على الكتاب والسنة لابد أن نؤيد بنصر من الله، وحتى نؤيد بنصر من الله لابد أن يعظم توكلنا على ربنا جل وعلا. ولهذا قال الله لنبيه هنا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال له في الصورة نفسها ودع أذاهم وتوكل على الله. فالتوكل من أعظم وأجل أعمال القلوب. فهذا فاتحة صورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يظهر الترابط العظيم ما بين هذه الثلاث الآيات، فكل آية منهن تبنى على ما قدمته الأولى لها. ويا أيها النبي دعاء كرامة وإجلال لهذا النبي الذي ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. ثم لا ينفك وصف النبوة عنه بعد ذلك بآيات حررنا تفسيرها في لقاءة سبقت. يأتي قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هنا نعمد إلى تفسير فقهي وتفسير روحاني إيماني. فأما التفسير الفقهي فإن هذه الآية الكريمة أزالت بعضا من الأحكام التي كانت قبل، وأعظم ما أزلته تلك الآية من أحكام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه عندما يموت ميت من الصحابة ويترك وراءه دينا، فيقول عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، لأن ذلك الصاحب تحمل دينا. وهذا يدل على أن شأن الدين عظيم، وهو عظيم بلا شك، إلا الدين حدثني به جبريل آنفا في حديث الشهداء. فهذه الآية أزالت هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه الفتوحات قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه. فهذا هي الآية الكريمة أزالت ذلك الذي كان معهودا منه صلى الله عليه وسلم قبل فتح الفتوحات له وجلب الأموال والغنائم إلى المدينة. هذا ما يتعلق بالجانب الفقهي. ما يتعلق بالجانب الإيماني، قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز، قال وقال بعض العلماء العارفين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى النجاة. لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة. قال القرطبي رحمه الله معقبا على قول ابن عطية قال وهذا تفسير حسن، أي أن القرطبي رحمه الله ارتضى تفسير ابن عطية، ثم ساق أحاديث في الباب نفسه تؤيد قول ابن عطية عن بعض العلماء العارفين. ومن ذلك حديث أنا آخذ بحجزكم إلى النار، أنا آخذ بحجزكم إلى النار، أنا آخذ بحجزكم، يعني صلى الله عليه وسلم يقي أمته النار. الآن يأتي مسألة مهمة في الباب، وهو أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أولى بكم، أولى بكل مؤمن، والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكن ذلك لا يعني البتة أن الميت إذا مات فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرثه، وإنما يرثه من؟ يرثه قرابته، من كتب الله عز وجل لهم بنص القرآن ميراثه. على هذا يدل لا يحسن أحيانا الخلط، يقع بعض الفضلاء من الأجلاء الذين نحسبهم ناصحين صادقين في دعواهم في الخلط، في أنهم يجمعون ما بين متفرق، فتأتي الفتوى هشة غير مقبولة عند الناس، لأنها تجمع أمرا لا اجتماع فيه، فليس كل شيء، فليس كل الأشياء يجمع بينها في الفتوى، وإنما قد يكون لكل شيء طريقه ومساره ونسقه الذي يسير فيه، وليس لها مجرى واحد كمثلها هنا. فإن ظاهر قولي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ظاهره لو أخذنا بذلك السياق الذي ربما يجهله بعض أهل الفضل والعلم على أن النبي يرث أمته، وعليه الصلاة والسلام لا يرث إلا قرابته، وهو لا يورث عليه الصلاة والسلام لأن الأنبياء لا يورثون. لكن المقصود من هذا كله بيان فضله ومقامه صلى الله عليه وسلم، وعظيم حرمته وكرامته عند الله، وحقه على المؤمنين. فلا بد أن نفقه ذلك ونحن نحدث الناس بالفتوى، فلا نأتي بأمرين غير مجتمعين فنجمع بينهما في سياق فتوى واحدة، والموفق من وفقه الله. ولا بد أن نلتمس الأعذار لمن أخطأ منا معشر العلماء أو معشر الدعاة. قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم نأتي للآية أو الفائدة الثالثة. قال الله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أجمل بعض العلماء الفتوى الميثاق هنا في ثلاثة أشياء: في الوفاء بما تحملوه، وأن يبشر بعضهم ببعض، وأن يصدق بعضهم بعضا. فأما الأولى قولهم الوفاء بما تحملوا، فهذا حق، فإن كل نبي حمله الله عز وجل أمانة إلى أمته، وما من نبي قبض إلا وقد أدى الأمانة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا يوم حجة الوداع في يوم عرفة أن يأخذ من الناس الشهادة والبرهان على أنه أدى ما عليه. أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت الأمانة والرسالة. فكان صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه الشريف الطاهر إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول اللهم فاشهد. فهذا ما قاله العلماء في بيان الميثاق، في أنه الوفاء بما حمل هذا حق. ثم قالوا وأن يبشر بعضهم ببعض، وهذا من حيث الإجمال نعم، ويدل عليه قول الله عز وجل عن المسيح عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن هذا ليس مضطردا في الأنبياء كلهم، فإن النبي في الأصل كان يبعث إلى قومه خاصة، فالنبي يعلم أن قومه سيهلك الله كافرهم ويبقي على مؤمنهم. فالبشارة هنا قد لا تأتى في نوح، في صالح، في هود، في السابقين الأولين من الأنبياء والرسل، وإن كنت لا أستطيع أن أجزم. أما التصديق فهذا حق، فإن الرسل أخذ الله منهم الميثاق أن يصدق بعضهم بعضا، وقد بيّن الله عز وجل ذلك جليا في سورة آل عمران. وبعض العلماء يقول إنما التصديق جاء في الميثاق ببعثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله أخذ الميثاق من الأنبياء السابقين أنه إذا ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام وهم أحياء يصدقوه ويؤمنوا به ويتبعوه. لا تؤمنن به ولا تنصرن، قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وبعض العلماء يرى أن قول الله عز وجل هنا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الآن انظر إلى الترتيب، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، من هنا من النبيين هذه بيانية وليست بعضية، فهي شاملة للنبيين جميعا، ومنك لأنه أكملهم بدأ به وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام، ثم عاد الترتيب إلى ظهورهم، فجاء ذكر نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام جميعا. وهذا جعل بعض أهل العلم مقارنة بآية أخرى على أن يقول إن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وهم أئمة الأمم وسادتهم بلا شك ولا مرية، يجمعهم قول القائل أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا، هذا من الجميع ليس من الخمسة فقط، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فعظم الله عز وجل ذلك الميثاق الذي أخذه من أنبيائه ورسله لعظيم ما بعثوا وأرسلوا به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بقيت في الصورة فوائد أخرى نتمها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا الجزء الثاني منه في لقاء هذا اليوم، وقد بينا أن عنوانه فوائد من سورة الأحزاب. قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذا السياق إلى نفس ما بدأ به: يا أيها النبي إنا أرسلناك، فالذي أرسل هذا النبي هو الله جل جلاله، شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على أمتك ما دمت حيا، وشاهدا على الأمم وعلى أمتك يوم القيامة حين البعث والنشور، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، شاهدا ومبشرا ونذيرا. قدم البشارة لأن المؤمنين من أمته كثر، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهو عليه الصلاة والسلام ما جاء به من ربه حق لا ينكره إلا ذو عمى. ثم قال الله: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأن يبشر عباده المؤمنين، وهذا أول ما يدعونا إلى أن نجعل من الخطاب الديني في غالبه، في فحواه، في جملته، خطاب بشارة، حتى يعظم رغبة الناس في لقاء ربهم جل وعلا. مهما بلغت معصية من تراه، فإنك إذا بشرته ثم أنذرته ثم عدت إلى البشارة ختمت بها، كان ذلك أقرب إلى أن يسلك سبيل الصالحين. لكن من باب تفسير القرآن بالقرآن يقول الله: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يبقى السؤال: ما الفضل الكبير الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يبشر عباده المؤمنين به؟ هذا جاء مفصلا مبينا في سورة الشورى. الله عز وجل قال في سورة الشورى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجاء التفسير هنا من سورة الشورى مبينا مفسرا لما أجمله الله في سورة الأحزاب: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. أي فضل كبير؟ الذي كان الله قد أمر نبيه أن يبشر به عباده في سورة الأحزاب بالقرينة الآية التي بعدها: ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فانظر إلى كيف أن القرآن يفسر بعضه بعضا. والله عز وجل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. الروضة المكان النزه الخضر، وقد كانت العرب تضرب بها الأمثال: ما روضة من رياض الحزن معشبة، يقول الأعشى في بيان فضل جمال محبوبته. فكيف ذلك الفضل الذي يسميه الله عز وجل كبير؟ ولهذا قال العلماء: إنما أسماه الله كبيرا لن يقدر أحد قدره، وهذا مندرج في قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ثم قال الله عز وجل، وهذه الفائدة الثانية في الجزء الثاني: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميعا. هذه آية أحكام، وما سبق آية وعد تشرئب إليه قلوب العباد. يا أيها الذين آمنوا، مر معنا كثيرا أن هذا النداء نداء كرامة، أن هذا النداء نداء كرامة. إذا نكحتم المؤمنات، نكحتم هنا بمعنى عقدتم المؤمنات، هذا الوصف جرى مجرى الغالب، فلو قدر أن المؤمن عقد على كتابية فيجري عليها حكم المؤمنة، لكن وقت نزول هذه الآية من سورة الأحزاب في المدينة لم يكن قد شاع بين المؤمنين أن ينكحوا الكتابيات، لم تكن الأمصار فارس والروم قد فتحت بعد، وفارس مجوس، لكن العبرة بالنكاح من الروميات. فقال الله عز وجل مجوس آنذاك، مجوس آنذاك، هذا قيد مهم، لكن انتهت الآن عبادة النيران. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم، هذا تراخي زمن، طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي تم العقد لكن لم يتم الدخول، تم العقد ولم يتم الدخول، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما الحكم؟ قال الله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلا تجري عليها حكم المطلقة لا البائن ولا الرجعية، لا البائن ولا الرجعية، فتصبح المرأة غير ملتزمة بعدة أبدا، وهذا محل إجماع لصريح الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، يعطى شيء للمرأة جبرا لكسرها بسبب طلاقها، جبرا لكسرها بسبب طلاقها، وسرحوهن صراحا جميلا، لا يلحق ذلك الطلاق أذى ولا منع حق ولا كلمة بذيئة، فليس من الرجولة في شيء أن يخرم الإنسان مروءته بالتعرض للنساء في أن ينتهز ضعفها، عجزها، فقرها، مسكنتها، غياب وليها، ما أشبه ذلك، فيضرها ويمنعها حقها ويجعلها تلجأ إلى المحاكم وأشباهها حتى تأخذ حقها. وإنما قال الله والمؤمن يعمل بوصية الله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. من هذه الآية استنبط العلماء حكما، وهو أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قالوا لو أن إنسانا طلق قبل أن يعقد فإن طلاقه لا يقع. قال بعض أهل العلم روي ذلك عن أكثر من 30 من الصحابة والتابعين والأئمة، عد الإمام البخاري رحمه الله منهم 22، عد الإمام البخاري رحمه الله منهم 22. فلو فرضنا أن رجلا في مجلس قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهو لم يعقد عليها بعد ولم يتزوجها، ثم بعد حين من الدهر بدا له أن يتزوجها، فتزوجها وذهب إلى وليها فعقد له عليها وأعطاه إياها، بمعنى زوجه إياها. فقوله من قبل إن تزوجت فلانة فهي طالق لغو كلام ولا يعتد به ولا يعمل ولا يقع طلاق، فهي زوجته إلا أن يطلقها بعد العقد فهذا شيء آخر، إلا أن يطلقها بعد العقد فهذا شيء آخر. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إن من أفضل أخلاق الرجال الإحسان إلى النساء، فالإحسان إلى النساء دلال كمال، دلال رجولة، دلال اعتداد المرء بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، والإنسان إذا كان يتقوى على الضعفاء فذلك دل على ضعف في نفسه وعلى نقص في مروءته وعلى بعد عن هدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. نأتي إلى آية أخرى في هذه السورة المباركة. قال الله عز وجل في هذه السورة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الإشكال عند العلماء في العطف هنا، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هل هو عطف ذوات أو عطف صفات؟ مع اتفاقهم على أن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، لكن هل هذه صفات لأشخاص بعينهم أو هناك أشخاص مختلفون كل منهما يحمل وصفا من هذه الأوصاف؟ رجح أبو حيان في البحر القول الثاني وهو ما نميل إليه، فيصبح ما معنى الآية؟ المدينة على أنها كانت تشع بنور النبوة، بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفو الرسوم وتمهد، وهي من أزكى مدن الإسلام بلا شك، أنار منها كل شيء يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تبقى مدينة تعج بالأخيار وفيها شيء قليل من الشر ينتسب إليه المشركون في الكثرة وبعض ضعفاء الإيمان أو المنافقون. فالله عز وجل يقول: لئن لم ينتهي المنافقون عن كيدهم ومكرهم، وهؤلاء قصدهم إبطال الدين. لئن لم ينتهي المنافقون أي عن كيدهم ومكرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام بالدين بالمؤمنين، والذين في قلوبهم مرض أي الفسقة أهل الفجور المتبعون للشهوات، والذين في قلوبهم مرض أي عن الفجور وعن التعرض للنساء وأذى المؤمنات الغافلات، فنهاهم الله عز وجل عن المضي في هذا الطريق الموحد. ثم قال الله: والمرجفون في المدينة، هؤلاء أقوام من المنافقين أصلا يشيعون الضعف والعجز ويريدون أن يشقوا عصا الطاعة، وكل من هؤلاء الثلاثة موجودون في كل عصر ومصر، ولا ريب أنه إذا وجد الإرجاف والدعوة إلى شق عصا الطاعة وتهويل أمر اتحاد المسلمين والنيل من علمائهم من أمرائهم من حكامهم من سلاطينهم وتهوين أمرهم في الناس وتأليب العامة بعضهم على بعض أو تأليب العامة على علمائها أو على حكامها، كل ذلك مندرج في الإرجاف الذي نهى الله عز وجل عنه. كما أن إشاعة الفواحش والتعرض للمؤمنات والمؤمنين بالأذى والفجور كذلك مما نهى الله جل وعلا عنه، وأعظم من ذلك كله الكيد لأهل الإسلام. لئن لم ينتهي المنافقون والمكر بحملة الشريعة والمكر بالمسلمين ومحاولة صدهم عن دين الله وإغرائهم بما تمليه الحضارات الزائفة التي تصادم كتاب الله وسنة نبيه، كل ذلك مندرج في قول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثم يأتي الخطاب القرآني ليقول: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا الوعيد لا يكون لمن يمكن أن يقال إن قصده حسن أو أن سبيله قابل لخطأ، وإنما هذه كبائر أو أحيانا بعضها بحسب حال الفرد أو العين متلبس بالكفر عياذا بالله من ذلك كله. ثم نأتي إلى فائدة أخرى يأتي فيها مقام كليم الله عز وجل موسى عليه السلام. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. مقام العبد عند ربه وما يحرص المتقون الأخيار الأبرار عبر التاريخ كله على أن ينالوه ويقتربوا منه، وقد نال نبي الله موسى حظوة كبيرة عند الله، وهذه شهادة قرآنية لعلو مقامه عند ربه. وكان عند الله وجيها، ولما أمره الله أن يذهب إلى فرعون نبيا ورسولا قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال رب العزة له: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فأعطاه الله عز وجل سؤله، وهذا من دلائل علو مقامه عند ربه. ولهذا قال الله: وكان عند الله وجيها. حسبك أن تعلم وأنت تعلم أنه لما وقف على البحر فرعون أمامه والبحر أمامه من الجهة الأخرى قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فضرب بعصاه البحر، وهذا من علو مقامه عند الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يستسقيه قومه في الصحراء فيضرب بعصاه الحجر فينفجر أعينا على قدر أصباط بني إسرائيل يشربون منها، وهذا من علو مقامه عند الله. وفي الحديث: فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فهو حتى يوم يقوم البعث يوم الأشهاد يوم الحشر يوم النشور هذا النبي الكريم آخذ بقوائم العرش، هذا كله من علو مقامه وجليل مكانه عند ربه عليه الصلاة والسلام. ويكفيه فخرا أن الله عز وجل قال عنه: وكلم الله موسى تكليما. وقد كان فيه من الرجولة والعفة والطهارة وعلو الهمة ما كان، حتى جعله الله عز وجل بهذه المكانة في الرسل والأنبياء. ولم يرد ذكر نبي في القرآن أكثر من ذكره، ورد ذكره في القرآن قرابة 73 مرة عليه السلام، ومع ذلك لم تسمى أي سورة بالقرآن باسمه. لكن كما قلنا كفاه قول الله عز وجل عنه: وكلم الله موسى تكليما. هذا ما تيسر من فوائد حول بعض آيات من سورة الأحزاب والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء فوائد من سورة الأحزاب. الأخ أبو زين من عجمان، تفضل يا أخي.
السلام عليكم دكتور.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
طال الله عمرك بالسؤال لو تكرمت.
تفضل.
بالنسبة للموظف اللي يعتمد على دخل اللي هو دخل الوظيفة، فيقوم بعمل أشبه بميزانية لهذا الراتب، يفصل كبنود يعني المصاريف العامة، المدارس، الفواتير وغير ذلك. هل يدخل هذا في حديث لا تحصي فيحصي الله عليك؟
لا إن شاء الله لا يدخل. إنما الإنسان أحيانا يعني يعطي نفقة أو صدقة، فلا ينبغي أن يدقق كم أعطى فلانا كم أعطى فلانا، نقصت زادت، هذا الذي ينصرف أول ما ينصرف إليه الحديث. أما كون الإنسان يعقل ما يأتيه من مال ثم يجعل لكل شيء مما أمر شرعا بالنفقة عليه ما يناسبه ما يوافقه ما يجعله مخصصا له، فهذا من القصد الذي أمر الإنسان به شرعا، وقد كان هدي أنبياء الله القصد. الله عز وجل يقول: ولا تسرفوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أكثر بعضهم قال: كأنكم تأخذون الذهب من هذا الجبل أو من هذا الوادي، يعني كأن الأمر يسير. ولا ريب أن الإنسان العاقل لا يقبل بهذا، وإنما جعلك للميزانية حسن جدا، تعان به إن شاء الله تعالى على ما يرزقك الله إياه. سأل الله أن يبارك لك في رزقك ويزيدك من فضله. الأخ عبد الرحيم من هولندا،
تفضل. السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام.
السلام عليكم.
عليك السلام.
والله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي عبد الرحيم.
في كل مرة أحب الاتصال بك. عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول في سورة الأحزاب.
نعم.
التي تطرقتم إليها اليوم في بعض الآيات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
نعم.
في الآية الثانية ولئن بغي أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وفي الآية في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم. الجمع بين هذه الآيات. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا مقيم هنا في هولندا يعني وأخرج زكاة يعني هذه 2.5%، لكن ما أخرجها في الشهور الهجرية بحكم لأن المال عندي المال هنا في هولندا وفي المغرب، يعني لما أروح المغرب في العطلة الصيفية يكون يعني في شهر 7 أو شهر 8، يعني فهل من حرج وأكون محسنا في الإخراج؟ مثلا أخرج أكثر من 2.5% يعني دائما أجتهد.
نبدأ بالسؤال أخي عبد الرحيم، نبدأ بالسؤال
السؤال الأول.
لا، نبدأ بالسؤال الثاني لأنه أهم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني في قضية إخراج الزكاة، لابد أن يكون الحول عاما هجريا، الحول عاما هجريا لا عاما غير هجري. أنت تعرف أن هناك فرق في الأيام يزيد عام الميلادي تقريبا 13 يوما. هو ثمة قول ينسب للإمام مالك في مسألة الأعوام في قضية إخراج زكاة الماشية، في قول للإمام مالك رحمه الله أنها يعني لا يتقيد فيها بالأشهر القمرية، لكن جماهير أهل ولكن مالك رحمه الله وافق الجمهور في غير زكاة الماشية. زكاة المال اتفاقا على أنها تؤدى عبر الأشهر القمرية، فإذا حال حول
يا شيخ، أنا عندي المال يعني أنا الواحد اللي أتصرف فيه يعني لو ما كنت أنا في هذا المكان ما
هو حاول أن تحاول أن يعني هو 13 يوم زيادة إن شاء الله أنها يعني ما لا تضر، لكن أنت تنبه فقط إلى قضية المال لا يكون قد يعني زاد. المهم أنك
أنا والله يا شيخ أنا أجتهد
أنت اجتهد قدر الإمكان، لكن حاول أن تتقدم 13 يوما عن هذا التاريخ، حاول أن تتقدم 13 يوما إن شاء الله. أما بالنسبة للأول فالله عز وجل يقول وأزواج أمهاتهم أي في الحرمة في الجلالة في المكانة في التقدير، وهذا ما قلنا في اللقاء أنه الخلط ما بين أمرين غير مجتمعين. هؤلاء رضوان الله تعالى عليهن أمهات المؤمنين كلهن أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل حرم على أحد بعده أن ينكحهن، فكلهن جميعا لم يتزوجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وهذا الحمد لله يعني لم تنازع الأمة فيه، ولم يدر بخلد أحد من الصحابة قطعا أن ينكح إحدى أمهات المؤمنين، محال، لم يدر في خلد أحد لا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي بقين بعده وهن التسعة، ولا في أحد من أصحاب رضوان الله تعالى عليهن حتى توفين جميعا. فهذا من النهي الذي نهى الله عز وجل عنه الأمة، ولم تعصي الأمة فيه ربها، ولم تعصي الأمة فيها ربها. أما قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم أي أمهاتكم نسبا أو من الرضاعة، نسبا أو من الرضاعة، وأما أمهات المؤمنين فإنهن ليست محرمات علينا بوصفهن نسبا، وإنما لمكانتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أمك من أبسط يعني لا يحتاج دليل إلى أنك ترى أمك وأنت محرم لها، لكنه لم يكن الصحابة يطلعن على شيء من أحوال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن يقدر لهن أن يرين أمهات المؤمنين، كنا محتجبات عنهن. نعم
شكرا جزاك الله
شكرا يا أخي عبد الرحيم.
السلام عليكم.
الأخ سالم من عمان.
السلام عليكم شيخ صالح، كيف حالك؟
حياك الله أخي سالم،
عساك طيب؟
بخير من الله وعافية.
حياك الله يا شيخ صالح. شيخ صالح سؤالين للشريف.
نعم
الشيخ صالح، السؤال الأول وايد مش معي الحديث لا تتمرضوا فتمرضوا فتموتوا، أي سؤال الأول من عزي صحيح ولا مش صحيح؟
معناه صحيح لكننا سنده لا أذكره الساعة، لكن المعنى صحيح، الإنسان لا يتفاعل على نفسه بالشر. نعم
السؤال الثاني الشيخ صالح، سورة العقاب وفصاله 30 شهرا.
نعم الله عز وجل قال في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهر. العلماء من المفسرين يأخذون بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن المقصود أن أقل الحمل 6 أشهر وأن الرضاع حولين كاملين أي 24 شهرا. فالله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فذهب علي رضي الله عنه وأرضاه إلى أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وأتم أحوال الرضاعة حولين، فهذا معنى قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. وجماهير أهل العلم من السلف والخلف ارتضوا قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، وأكثر أهل التفسير على هذا. نعم أم محمد من رأس الخيمة.
السلام عليكم.
السلام حياك الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
والله يا شيخ أنا سؤالي عن زوجي، أبوه أخذ بيت وطلب زوجي مبلغ من المال، زوجي راتبه ضعيف جدا وطلب يعني يعطيه من الرصيد اللي في البنك أو يعطيه مصروف شهريا، زوجي رفض، يعني هل يعتبر عصيان؟
أعطي خذي رقم هاتفي، يعني زوجك يأخذ رقم هاتفي ثم أتحدث معه حول هذا الأمر، خير من الجواب علانية يا أختي أم محمد، خير من الجواب علانية يا أختي أم محمد من رأس الخيمة. الآن نأتي إلى الأسئلة التي وردتنا من خلال الموقع. هذا سؤال بس أخذ منحة آخر، يعني منحة أدبي، وهو يسأل عن قصيدة مشهورة تعلق لأبي البقاء الرندي. والبقاء الرندي الذي جعله يقول هذه القصيدة: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، يفرق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرسان، وينتظي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. هو ولد في رندة ثم عاصر ما كان قد وقع ما بين ملوك الطوائف أول الأمر، ثم سقوط الولايات الإسلامية هناك واحدة بعد الأخرى حتى انتهت كلها، ورأى تسلط غير المسلمين على المسلمين، فخلد ذلك في هذه القصيدة مع أن اسمه أبو البقاء أو كنيته أبو البقاء، وقلنا مولود في رندة، ورأى بعينيه حال المسلمين بعد أن أضاعوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسلط الله الأمم عليهم، فقال النونية الشهيرة: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شهدتها دول، من سره زمن سأته أزمانه. وذكر بعد ذلك المدن كيف سقطت إلى ما هو مشهور من قصيدته. الأخ يحيى من الجزائر. نعم.
السلام عليكم الشيخ، كيف حالك؟
السلام، حياك الله يا أخي يحيى.
إني والله أحبك بالله.
أحبك الله يا أخي كريم.
أردت أن أسألك سؤال حول تفسير القرآن. نعم. لأن تفسير القرآن معظمه كله من إما من الزمن الحالي أو الزمن السابق، فهل لك أن تشرح لنا بعض التفسيرات للمستقبل؟ يعني
تفسير القرآن بالطريقة التي هو عليها الآن إنما مر تدرجا ومر بمدارس، فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه بعض تفسير القرآن لا كله، وجاء في القرآن تفسير لآيات كما بينا قبل قليل، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، والله يقول: ما أدراك ما الحطمة، تفسير الآية التي بعدها نار الله الموقدة. ثمة آيات يفسر القرآن بعضها بعضا، وهذا أعلى مراتب التفسير. ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسره لما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم، لما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك في قول العبد الصالح: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأتي تفسير الصحابة، ثم يأتي التفسير ما يسمى بالتفسير المأثور، ثم قامت مدارس التفسير شتى وعرف الطبقات من المفسرين، لكن الحق أن كل من وفاء الله عز وجل عليه بالعلم الجمي في اللغة وقواعدها والنحو وأصول الفقه والحديث والعلم بالسيرة، وقد عدها الإمام السيوطي رحمه الله وربط 14 شرطا في المفسر، هذا كله يعين بإذن الله على أن يكون الإنسان إماما في التفسير. وفقنا الله وإياك لذلك. أم البخاري من الجزائر، تفضل يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ صالح.
عليك السلام. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من الجزائر.
أنعم وأكرم. يا هابطا أرض الجزائر مرحبا، أرض الجزائر مهبط الشجعان، تفضل.
شكرا شكرا يا شيخ، شكرا.
تفضلي.
شكرا شكرا، وأنتم تزيدون لنا عزة يا شيخ.
الله.
تعرضت، أريد رأيكم.
تفضلي يا أمي. تفضلي يا أمي.
تعرضت للقذف في العقيدة. في العقيدة تعرضت للقذف في العقيدة وفي الأخلاق.
هذا يختلف، يعني لا أستطيع أن أجيب هذا على ملأ، ولا أدري مقدار الضرر الذي لحق بك، فأعفيني من الإجابة، لكن لو تكرم الإخوة في الإدارة فيعطونك الهاتف، ثم هذه مشورة خاصة، لعل الله يكتب لي يا أختي أم البخاري رأيا سديدا أوجهك له، لكن ثمة أسئلة لا بد أن أسألك إياها، ولا أظن وتصلح على الملأ. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياك من كل سوء. نعم. بسؤال الأخت أم البخاري نعرج على أسئلة بين أيدينا، كان السؤال الأول أدبي. نأخذ من بريطانيا. نعم الأخت ريم.
ألو.
حياك الله أختي ريم.
الله يحييك ويبقيك. الله يساك خير يا شيخ. أبى أسألك، أنا عندي إخوان بس يوم يعني أنا أسوي أشياء أخاف أني أسوي هالأشياء وأن رب العالم تحسب رياء أو سمعة أو شيء زي هيك. يعني أنا ما أمرهم أنهم يسوون أشياء مثلا زينة أو أشياء من بر الوالدين أو من الصدقة أو من هالأشياء. أنا أحاول أني أسوي هالأشياء قدامهم، يعني أتعنى أني أسوي هالأشياء قدامهم عشان هم يسوون نفسي يعني، بس الحمد لله تجي بنتائج. بس أنا خايفة من رب العالمين أن هالأشياء تكون يعني أقرب للرياء أو أقرب للسمعة.
إن شاء الله أنها أقرب للسمعة. إذا كنت تقصدين بذلك تعليم من حولك، فإن الله عز وجل قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقد كان الصحابة أحيانا يظهرون صدقاتهم حتى يتأسى بهم غيرهم، فهذا الطريق له أصل وله سنة متبعة من قبل. والله عز وجل يا أختي ريم أعلم بما في صدور العالمين، لكن أنا أعطي قاعدة عامة، أعطي قاعدة عامة، الله لا أدري ويصح الجهر بها أو لا، لكن أعطي قاعدة عامة في قضايا في مثل هذه القضايا. العمل يمكن الجهر به إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن له مثل هذا العمل سرا، يمكن الجهر به إذا رأى العبد مصلحة في ذلك، إذا كان هو يعلم من نفسه أنه قد صنع هذا العمل يوما من الدهر سرا ولم يظهر عليه أحد، هذا يمكن أن يكون قاعدة في الباب. نعم. بسؤال الأخت ريم من بريطانيا نأتي على ختام الأسئلة المكتوبة والمسموعة من لدنكم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وألبسنا لباس العافية والتقوى. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما هو فوق الأمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وصلي اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.